الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنعام: والجمهور القائلون بالخرص اختلف، القائلون بالخرص، القائلون
كذا عندك؟
نعم.
ها والجمهور القائلون،
والجمهور ولا وجمهور؟
لا والجمهور بالتعريف.
والجمهور
نعم
صح. احنا افهم وجمهور لا. والجمهور القائل صح
نعم بالخرص اختلفوا في حكمه، فقيل هو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به، وقيل واجب لما تقدم في حديث عتاب في قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب، الحديث المتقدم. قالوا الأمر للوجوب، ولأنه إن ترك الخرص قد يضيع شيء من حق الفقراء، والأظهر عدم الوجوب، لأن الحكم بأن هذا الأمر واجب يستوجب تركه العقاب يحتاج إلى دليل ظاهر قوي، والله تعالى أعلم. واختلف العلماء القائلون بالخرص هل على الخارس أن يترك شيئا؟
لا إله إلا الله سبحان الله. لا إله. فعلى كل حال القول بالوجوب قول قوي، عندما الرسول أمر بالخرص وهو طريق لضبط حق الفقراء وهو ممكن تيسر عند أهل الخبرة يحسنون التقدير والخرص كما تقدم، فيظهر أن القول بالوجوب قوي. وإذا تركوا بلا خرص معنى ترك الأمر لصاحب المال يعطيهم ما يشاء، لو عنده 20 وسق قال وهذا مال ظاهر، مثل ما يذهب المصدق إلى أصحاب المواشي ويحصيها عليهم، يحصيها ولا يترك الأمر لهم. كم عندك؟ والله ما عندي، ما عندي إلا 20 شاة، ما أعرف ذكر. فبعث العمال لقبض الزكاة، تطلب منهم يشرفون ويطلعون. نعم
أحسن الله. واختلف العلماء القائلون بالخرص هل على الخارس أن يترك شيئا؟ فقال بعض العلماء عليه أن يترك الثلث أو الربع، لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. فإن قيل في إسناده عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار إنه انفرد به، وقال ابن القطان لا يعرف حاله. فالجواب أن له شاهدا بإسناد متفق عليه على متفق على صحته أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر به قاله الحاكم، ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: خففوا في الخرص، الحديث، وفي إسناده ابن لهيعة. وممن قال بهذا القول الإمام أحمد وإسحاق والليث وأبو عبيد وغيرهم، ومشهور مذهب مالك، والصحيح في مذهب الشافعي أن الخارص لا يترك شيئا. قال مقيده عفى الله عنه: والقول بأنه يترك الثلث أو الربع هو الصواب لثبوت الحديث الذي صححه ابن حبان والحاكم بذلك، ولم يثبت ما يعارضه، ولأن الناس يحتاجون إلى أن يأكلوا ويطعموا جيرانهم وضيوفهم وأصدقاءهم وسؤلهم، ولأن بعض الثمن يتساقط وتتنابه الطير وتأكل منه المرة، فإن لم يترك لهم الخارص شيئا فالظاهر أن لهم الأكل بقدر ما كان يلزم إسقاطه ولا يحسب عليهم. أحسن عليك. فالظاهر أن لهم الأكل بقدر ما كان يلزم إسقاطه ولا يحسب عليهم. أحسن عليك. قال مقيد وعفى الله عنه: والقول بأن يترك الثلث أو الربع هو الصواب لثبوت الحديث الذي صححه ابن حبان والحاكم بذلك، ولم يثبت ما يعارضه، ولأن الناس يحتاجون إلى أن يأكلوا ويطعموا جيرانهم وضيوفهم وأصدقاءهم وسؤلهم، ولأن بعض الثمر يتساقط
سؤلهم.
نعم، وسؤلهم سؤالهم. أو سؤالهم. نعم.
سؤال جمع سائل.
سؤال حسن. وسؤالهم.
وسؤالهم. نعم. ضيوفهم. وسؤالهم.
أحسن عليك.
السحالين.
ولأن بعض الثمر يتساقط وتتنابه الطير. وتنتابه الطير.
نعم.
وتأكل منه المرة. فإن لم يترك لهم الخارص شيئا فالظاهر أن لهم الأكل بقدر ما كان يلزم إسقاطه ولا يحسب عليهم.
فلهم الأكل بقدر
ما كان يلزم
بقدر ما كان يلزم
إسقاطه
إسقاطه
ولا يحسب عليهم. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مقتضى ما دل عليه الحديث المذكور، فإن زاد الثمر أو نقص عما خرصه به الخارص، فقال بعض العلماء فلا زكاة عليه فيما زاد، وتلزمه فيما نقص لأنه حكم مضى. وقال بعضهم يندب الإخراج في الزائد ولا تسقط عنه زكاة ما نقص. قال مقيده عفى الله عنه: أما فيما بينه وبين الله فلا شك أنه لا تجب عليه زكاة شيء أما فيما بينه وبين الله فلا شك أنه لا تجب عليه زكاة شيء لم يوجد، وأما فيما بينه وبين الناس فإنها قد تجب عليه. قاله خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج.
هذا كان عبارة خليل.
نعم. وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلان؟ قال شارحه الموفق ابن من المدونة. قال مالك قال شارحه المواق من المدونة. نعم. قال مالك: من خرص أو من خرص عليه أربعة أوسق فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزكي ابن يونس. قال بعض شيوخنا: لفظه أحببت ها هنا على الإيجاب، وهو صواب كالحاكم يحكم بحكم ثم يظهر أنه خطأ. صراح بن عارفة على هذا حملها الأكثر، وحملها ابن رشد وعياض على الاستحباب. قال مقيده عفى الله عنه: ووجوب الزكاة في الزائد هو الأظهر، وعليه أكثر المالكية، وهو الصحيح عند الشافعية، وأما النقص فإذا ثبت ببينة أنها نقصت عما خرصت به فالظاهر أنها تسقط عنه زكاة ما نقصت به وإن ادعى غلط الخارص. فقد قال بعض أهل العلم لم تقبل دعواه لأن الخارص أمين، وقال بعض العلماء تقبل دعواه غلط الخارص إذا كانت مشبهة أو أما إذا كانت بعيدة كدعواه زيادة النصف أو الثلثين. أحسن عليك. فقد قال بعض العلماء لم تقبل دعواه لأن الخارص أمين، وقال بعض العلماء تقبل دعواه غلط الخارص إذا
دعواه غلط الخارص
نعم إذا كانت
قريبة
لا مشبهة أو
إذا كانت مشبهة
نعم صلى الله عليه. أما إذا كانت بعيدة كدعواه زيادة النصف أو الثلثين فلا يقبل قوله في الجميع.
كانت تشبه لي كانت فتقبل إذا كانت الدعوة قريبة، إذا ادعى غلط الخالص فتقبل إذا كانت الدعوة قريبة يعني إنه غلط نسبة يعني ممكن أن يغلط فيها، أما إذا ادعى شيء عالي فلا تقبل. نعم
أحسن لي. وهذا التفصيل هو مذهب الشافعي وأحمد، إلا أن بعض الشافعية قال يسقط عنه من الكثير الذي ادعى قدر النقص الذي تقبل دعواه فيه. وأما إن ادعى أن الخالص جار عليه عمدا فلا تقبل دعواه عليه بلا خلاف، كما لو ادعى جور الحاكم أو كذب الشاهد. وكذا إذا ادعى أنه غلط في الخرص ولم يبين قدر ما زاد لم يقبل منه، نص عليه علماء الشافعية. وإن ادعى رب الثمر أنه أصابته جائحة أذهبت بعضه فالظاهر تصديقه فيما يشبه قوله، كما لو ادعى أن بعضه سرق بالليل مثلا قبل بيمين. وقيل لا، وإن أضاف هلاك الثمر إلى سبب يكذبه الحس كأن يقول هلكت بحريق وقع في الجرين في وقت كذا، وعلمنا أنه لم يحترق في ذلك الوقت لم يلتفت إلى كلامه. فإن علم وقوع السبب الذي ذكر وعموم أثره صدق بلا يمين. وإن اتهم حلف قيل
حلف
أحسن. وإن اتهم حلف قيل وجوبا وقيل استحبابا. وإن لم يعرف عدم السبب المذكور ولا وجوده فالصحيح أنه يكلف بالبينة على وجود أصل السبب. ثم القول في الهلاك به، وهذا التفصيل الأخير للشافعية ذكره النووي في شرح المهذب ووجوهه ظاهر والله تعالى أعلم. وجمهور العلماء على أنه لا يخرص غير التمر والزبيب، فلا يخرص الزيتون والزرع ولا غيرهما، وأجازه بعض العلماء في الزيتون وأجازه بعضهم في سائر الحبوب. والصحيح أنه لا يجوز إلا في التمر والعنب لثلاثة أمور. الأول أن النص الدال على الخرص لم يرد إلا فيهما، كما تقدم من في حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه غيره من الأحاديث. الثاني أن غيرهما ليس في معناهما لأن الحاجة تدعو غالبا إلى أكل الرطب قبل أن يكون تمرا والعنب قبل أن يكون زبيبا، وليس غيرهما كذلك. والثالث أن ثمرة النخل ظاهرة مجتمعة في عذوقها والعنب ظاهر أيضا مجتمع في عناقيده، فحزرهما ممكن بخلاف غيرهما من الحبوب، فإنه متفرق في شجره والزرع مستتر في سنبله. والظاهر أن ما جرت العادة بالحاجة إلى أكله لا يحسب لما قدمنا. وقال المالكية يحسب عليهم كلما أكلوا من الحب، ولا يحسب ما تأكله الدواب في درسها. المسألة الثانية.
إلى هنا يا
أخي. سمع صلى الله عليه
وسلم. وش هي المسألة؟ قل المسألة.
لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر اليابس والزبيب اليابس.
إلى هنا.
وكذلك زكاة الحبوب لا يجوز إخراجها.